بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مكروهات الضيف. لم يعرف مكروه. نحن عندنا خمسة أحكام شرعية تتوجه إلى المكلف: الفرض أو الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام. الفرض أو الواجب لا فرق بينهما إلا في حالات خاصة. فرق العلماء في مذهب الإمام الشافعي ومذهب الجمهور فيما أعتقد بين الفرض والواجب في الحج. فالواجب ما طلب منا فعله حتما على جهة الحد والإلزام، حيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولكن يمكن جبر تركه بدم. أما الفرض فهو المطلوب منا فعله على جهة الحد والإلزام، حيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولا يجبر تركه بشيء، لا يجزي عنه شيء، بحيث لو أن إنسانا ترك فعل أمر من فرائض الحج لم يتم حجه، فإما أن لا ينعقد حجه ولا يصح، وإما أن يبقى محرما ما لم يقم بذلك الركن، يسمى ردًا ويسمى فرضا. هنا نحن مرت بنا أركان الوضوء أي فرائض الوضوء، والركن وما لا يتم العمل إلا به، وهو جزء من ما لا يتم العمل إلا به وهو جزء منه. أما الشرط فهو ما لا يتم العمل إلا به وهو ليس داخلا في ماهيته، ليس جزءا. الركن مثل غسل الوجه، لا يصح الوضوء بدون غسل الوجه، وغسل الوجه جزء من الوضوء. الركن الوجه ركن، لا يصح الوضوء إلا به وهو جزء من أعمال الوضوء، داخل في ماهية الوضوء. أما الشرط الذي سيأتي بعد قليل فهو الذي لا يصح العمل إلا به وليس داخلا في ماهيته. مثلا بالنسبة للصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به وهو ليس جزءا من الصلاة، ليس جزءا من أجزاء الصلاة. الشرط إذن لا يصح العمل بدونه وهو ليس داخلا في ماهية العمل. الآن سيشرح لنا الشيخ رحمه الله تعالى مكروهات الصلاة. قال: يكره الإسراف في الصب فيه. كثير من الناس، الحمد لله مية عندنا في الشام كثير، لذلك في الحنفية للأخير وبيتوضع على مهله تروح لتنكي تلفتين مية، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإكراه في الصب ولو كنت على طرف النهر، ولو كنت على طرف البحر، على شاطئ البحر. أنت مطلوب منك أن تنفق من الماء بمقدار الحاجة، فما ينبغي أن تتجاوز ذلك. عندنا مقدار الحاجة، إذا أردت أن تأتي من الركن أربعة أركان: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، مرة مرة. إذا أتيت بالكمال مرة على سنن الوضوء: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، المضمضة، الاستنشاق ثلاثا ثلاثا، وغسل الوجه ثلاثا، وغسل اليدين ثلاثا، ومسح الرأس ورد ثلاثا أيضا، وغسل الرجلين ثلاثا. فتبذل من الماء بمقدار الحاجة إلى هذا العمل. لا تزيد عليه ولا تنقص منه. فما هو المكروه؟ مكروهات الأولى. قلنا المفرد هو المطلوب منا فعله على شيء يخدم الإنسان. المكروه السنة مطلوب منا فعله لا على جهة الحد والإلزام، بل على جهة الاستحباب، حيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا المنهي أولا. أما المكروه فعكسه، المكروه المطلوب منا تركه لا على جهة الحد والإلزام، بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذا الكلام يحتاج إلى بسط وبيان. الآن نحن عرفنا المكروه، قال يكره الإسراف في الصب فيه في الوضوء ولو على الشط، ومحله محل الحكم بالكراهة، محل الحكم بالكراهة في غير الموقوف. أما الماء الموقوف للوضوء وقفه شخص ليكون يستعمله الناس في الوضوء، يحرم أن يسرف فيه. الآن في المسجد افتح حنفية واصرف على كيفي، هذا ماء موقوف، وإلا فهو حرام. قال هذا أول مكروه. وبالمناسبة الماء المسبل للشرب لا يجوز الوضوء به، ويكره تخليل اللحية الكفة لغير المحرم. تخليل اللحية الكفة مطلوب وتركه مكروه، بما أنه قال بسنية التخليل فترك السنة مكروه. أما بالنسبة لتخليل اللحية الكفة للمحرم فمكروه، إلا إذا تأكد أن شعر لحيته ينتتف، نقول يحرم لئلا يتساقط منه الشعر. قال هذا الكلام الذي اطلقه والتحريم الذي وجد في غيره، قال هذا ضعيف الشيخ الشارح بن حجر، والمعتمد انه يسمى تخليل لحيه الكفه حتى للمحرم، ولكن عليه بالزفت. إذا ما كان انتسل، إذا انتسل انتسال منتتف ما في عنه شيء مطلع. أنا فرقت اللعبية النتف والانتسال. النتف إني شديتها لحتى طريت، الانتسال يطالع كما أنا إذا عملت إيدي هيك انزح ماشي. ثلاثة، يكره الزيادة في الغسل والمسح والتخيير على الثلاث. يكره الزيادة على الثلاث المحققة بنية الوضوء. يعني إذا المطلوب مني أن أغسل، المطلوب أن أغسل ثلاثة، كم مرة بدي أغسل الشيء؟ ثلاثة. الله يرضى عليك. فثلاث مرات، فإذا غسلت وجهي ثم شككت مرتين أم ثلاثة، ماذا أعتبرها؟ أعتبرها مرتين وآتي بالثالثة. لذلك ماذا قال؟ المحققة، فتكره الزيادة على الثلاث المحققة بنية الوضوء. أما إذا كان ما عم يوضو، عم يتغسل على سبيل التبرد، سواء ثلاثة سواء أربعة سواء خمسة، أصلا مو عبادة، عم يتبرد. الكلام عن الوضوء، الكلام عن الوضوء. يكره الزيادة على الثلاث لأنه زيادة على المنصوص، والنقص عنها لأنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء صلى الله عليه وسلم. اشتهي ان اراه ان شاء الله يكرمنا برؤيته في الجنه. اللهم ابلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منا تحية وسلام. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان الريح، واجعلنا من أولئك الذين بشرتهم بقولك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا الوضوء ثلاثة أو نقص فقد أساء وضعه، أي أخطأ الطريقة طريق السنة في الأمر. والظلم هنا ليس بمعناه المطلق، إنما هنا بالمعنى المقيد، وهو أنه خالف السنة. لأن المطلق الظالم يعني مرتكب محرم، لكن المراد هنا تجاوز الحد. واضح؟ يعني ما بالضغط. وقد يطلق الظلم على غير المحرم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله. قال وتكره الاستعانة. ذكرناها كلنا، أنت في هدوء في عبادة، والعبادة مبناها على التذلل والانكساب لله تعالى. فأني أنا أتوضأ وأنا آخر، تعالى يا ربي صب لي ماء، يعني ما هي لائق، اللائق بالعابد أن يكون متذللا لربه متواضعا. ولكن إذا كان معذورا فليس هناك ما يمنع أبدا، بل العكس، من حقه أن يستعين ومن حقه علينا أن نعينه. تكره الاستعانة بمن يصل أعضاؤه إلا لعذر كما مر، وبالصب لغير عذر كما مر. ومن مكروهات الوضوء ترك أي سنة، ذلك قال ترك التيمم. ويظهر لما شاء أنه الشيخ ترك وذكر في المكروهات ترك المطلوبات على جهة الاستحباب والندب، قال ويظهر أن كل سنة اختلف في وجوبها يكره تركها. وبه صرح الإمام في غسل الجمعة، كل سنة اختلف في وجوبها يكره تركها. الكراهية أشد من ترك المندوب، لذلك كانت السنة التي يكره تركها هي التي اختلف في وجوبها. فالبسملة اختلف في وجوبها، ولعل التخليل أيضا اختلف في وجوبه. وبه صرح الإمام في غسل الجمعة، قال يترك ترك غسل الجمعة. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى وجوبه. عند الحنابلة يجب غسل الجمعة؟ روايتان عند الإمام، معتمد السنة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أكد على سنية غسل الجمعة، وقال لو كان ماء الغسل بدينار لما ترددت في شرائه، أو بها كما قال هذا معنى. بل قياس قولهم يترك ترك التيامن وتخليل اللحية الكثة، هنا صحح واستدرك، قال الصحيح أن كل سنة تركها مكروه سواء اختلف في وجوبها أم لم يختلف، لأن ترك التيامن وتخليل اللحية لم يقل أحد بوجوبهما. فصل فضل
في حكم التخصيص. إذا كان الشخص يتوضأ على الرأس الوجه مرة، ثم على اليدين مرة، على الرأس مرة، ثم على الرجلين مرة، ثم يعود ثانية غسل الوجه مرة،
هذا توضأ ثلاثا لم يغسل ثلاثا. المطلوب أن أغسل كل ركن ثلاثا، لا أن أتوضأ ثلاث مرات. هذا الذي ذكرته أنت توضأ ثلاث مرات،
لا يعتبر بتخصيص.
لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نغسل كل عضو في وقته ثلاثا. أختي
غيثان،
سواء
الغسل قبل الجمعة، قبيل الجمعة أو يوم الخميس أو كيف يعني؟
لا، من بعد الفجر.
من
من بعد الفجر إلى ما قبل الذهاب إلى الجمعة. والسنة أن تبكر في الخروج إلى صلاة الجمعة. وفصل في شروط الوضوء، قلنا نبي عرف الشرط، ما لا يصح العمل إلا به وهو خارج عن ماهيته، ليس من أجزائه، ليس جزء منه. ما لا يصح العمل إلا به وهو ليس جزءا منه أو ليس داخلا في ماهيته، مش الحال؟ نعم. والشرط عرفوا تعريف ثاني، قال ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كمان هذا تعريف جميل. ما معنى هذا التعريف؟ أنا إذا لم أكن متوضيا لم تصح صلاتي، لزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. لكن هل يلزم من كوني متوضئا أن أكون في صلاة؟ لا. لا يلزم من كوني متوضئا أن أكون في صلاة ولا أن لا أكون في صلاة. إذا لم أكن متوضئا فأنا لست في صلاة قطعا، ولا تنعقد الصلاة بدون وضوء. ولكني إذا كنت متوضئا فإنه لا يلزم من ذلك أن أكون في صلاة ولا أن لا أكون في صلاة. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمراد به هنا، المراد بالشرط هنا ما هو خارج الماهية، وبالركن ما هو داخل الماهية. تعريف ذكرته قبل قليل. شروط الوضوء والغسل، هذه الشروط مشتركة بالنسبة للوضوء الذي مر بنا وبالنسبة للغسل الذي سيمر بنا أو سنمر به. الشرط الأول الإسلام، لا يصح الوضوء من غير المسلم. واحد بده يمسك المصحف كافر اسمه جورج، إذا بدي يمسك المصحف لا أخي توضأ أول بعدين، صحيح الكلام؟ لا، لأنه أصلا لا يصح وضوءه، ولو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه هو ليس بمتوضع، هو ليس بمتوضع، لأن النية لا تنعقد إلا بالإسلام. نية الوضوء لا تنعقد إلا بالإسلام. لا. قال لأنه عبادة يحتاج إلى نية أو لنية، والكافر ليس من أهلها. ومرة، لكن هنا يذكرون بشيء، الرجل المسلم الذي تزوج من كتابية يجوز له أن يتزوج بها، إذا نقت من حيضها وجب أن تغتسل، لكن وجب على من؟ عليه، لأنه لا يجوز أن يعاشرها إلا وقد طهرت. لذلك عليها أن تغتسل من أجل حياتها الزوجية، فاغتسالها لا بنيتها مستقلة، وإنما بنية تابعة لإرادة زوجها ولشرط حلها لزوجها. ومرة صحة غسل الكافرة من حيض ونفاس، لكن لا مطلقا بل لحل وطنها. ومن ثم لو أسلمت اغتسلت قبل شوي فأعجبها الإسلام والاغتسال، فقالت والله أنا إذا أسلمت وشهدت لأنه متغسل مرة ثانية عشان تفرحي أكثر، لأن الاغتسال الأول لم يصحح لك صلاتك، هذا الاغتسال لحل معاشرة زوجك لك، أما الاغتسال الثاني فلتصح عبادتك ولتصح صلاتك. لزيمها إعادته. الشرط الثاني التمييز. قديش أبو عبد
يسموه؟ ستة
ونص. مميز معناه. أيوة. يعني اللي بيعرف مين الشباب. إذا بيسألوا بيجاوبوا. يفهم الخطاب ويحسن الجواب، هذا تعريف المميز. يعرف يمينه من شماله، يأكل لحاله، يغسل إيديه لحاله، هذا هو المميز. تمام؟ فإذا كان مميزان صح الوضوء. وقد جعل سن السابعة حدا عمريا للتمييز، لكن ضابط التمييز فيما ذكر العلماء هو الذي يفهم الخطاب ويسمع الجواب ويستقل بطهارة نفسه وطعامه وشرابه و يعني هذه الأشياء التي ذكرناها. من لم يكن مميزا لا تنعقل نية الوضوء منه، نعم، لما مر أول الطهارة، لأن غير المميز لا تصح عبادته. فعلم أن هذين شرطان لكل عبادة، الإسلام والتمييز. الشرط الثالث، المرأة في حالة عزلها الحائض أو النفساء لا يصح وضوءها. لماذا؟ لأن وضوءها شرط لصحة الصلاة، والحائض والنفساء لا تجب ولا تصح منهما الصلاة. لكن استدرك فقال: نعم، أغسال الحج ونحوها تسن للحائض والنفساء، وهذا شرط لكل عبادة تحتاج للطهارة. أغسال الحج لا علاقة لها بالطهارة، علاقتها بالنظافة، علاقتها بأجل اجتماعي سن العبادة. فمثلا المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل حرم مكة ولا أن تطوف، ولكن هي ستقف في عرفة، والغسل لوقوف عرفة مطلوب، لأن كل اجتماع عام للمسلمين يطلب له الاغتسال، حتى لصلاة الاستسقاء، صلاة الليل، صلاة الجمعة، كل اجتماع عام يحتشد فيه المسلمون من الأدب النبوي أن لا يقبل الإنسان عليه إلا بتمام النظافة، فلا يصدر منه رائحة عرق تشمئز من النفوس، ولا تظهر منه فذارة لا تليق بالمتعبد. وهذا أي النقاء من حيث النفاس شرط لكل عبادة تحتاج للطهارة. الشرط الرابع، النقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أخواتنا الله يرضى عليهم، أرجو أن تتميز شخصيتهن الإسلامية عن أولئك النسوة اللواتي لا يعرفن الإسلام ولا يتفيأن ظلال الهداية. أولئك اللواتي يسلكن سبيل أهل الغواية. الكافرة تتزين زينة عجيبة من نوع، تزين أظافرها باللون الأحمر وكأنها مخالب القط الذي افترس أولاده، شو وكمان تجعلها طويلة تكون مخالب. شو أنت المرأة المسلمة كيف تقلد هذه الإنسان الفاجر؟ أنا أتعجب من المسلمة التي جعلها الله تعالى إنسانا ميزه الذوق الرفيع والخلق والإنسانية واللطف، أن تربي لنفسها مخالب تطير الظوافر ثم تجعلها بلون الدم، يا أما لون أسود كمان كأصابع الموتى والمختنقين. يعني في استقلالية بالذوق. أما أن تذوب شخصيتنا حتى في الأمور الذوقية، طولوا مطول، قصروا مقصر، لبسوا مشرط نلبس مشرط، لبسوا مبهدل نلبس مبهدل، لبسوا ضيق نلبس، لبسوا واسع فضفاضل، يا حرج يا شيخ، والله ذابت الشخصيه وصاروا يعني لتتبعن سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو تدخلوا جحر ضب لدخلتموه. ايش الكلام؟ خلي شويه كرامة عند نسائنا وعند شبابنا وعند بناتنا. هذا التقليد الأعمى الذي هبطت فيه نفسية الإنسان بالهزيمة الحضارية. أنا هؤلاء أرى أن التقليد هو نوع من الهزيمة الحضارية. والله إنما يا أخي الكريم هم مرضى بكل ما تعني الكلمة من معنى: تفكك سليم، تمزق اجتماعي، تفسق أخلاقي، جريمة، مخدرات، أمراض نفسية. شفت الشيء ولا ما شفته؟ في مبالغة بالكلام؟ كم مرة بالحديقة بتشوف مرميين على الكراسي يلي ما في مين يلتفت إلها، شابة عمرها 20 سنة مرمية وليس لها من يسأل عنها، عقد نفسية وأمراض وتفسخ. هؤلاء قدوتنا؟ الله يا رجل، الله أكرمنا بهداية نؤثر عليها الضلال، الله أكرمنا بالحياة الاجتماعية السوية نؤثر عليها التفسخ الاجتماعي، الله أكرمنا بالأسرة نفضل الضياع والتشرذم والتمزق الاجتماعي، الله أكرمنا بالأخلاق نؤثر عليها التفسخ، الله أكرمنا بالعدل نؤثر عليها الظلم. أنت بتشوف الشارع يعني هيك مناظر، بس الشارع، لكن تحت المناظر آفات، آفات قذارة، تعافوا الأنفس. الأتراك يسمونهم بتليتوريست، يعني السياح المخملون. هؤلاء قدوتنا؟ هؤلاء قاذورة. نرجو الله تعالى لهم الهداية والعافية. لكن أنا أرى واحد، يعني نحن كمان عندنا تبعية غريبة جدا، كل ما طلعت شغلة عندهم هلا انتشر عندهم القمل، صار يحكوا، صار الموضة عندنا نحك. والله هذه بهذلة ولا لا؟ مو شيء عندهم لنقول لهم. يا ريت هدول الجماعة يعني يقلدوا، يقلدوهم بأنه ياخذوا شوية علوم تقنيات، أمور نستفيد منها في الصحة، في الهندسة، في الاقتصاد، في الجماعة، في الأمور التنموية، في والله شيء جميل. أنا أشكره على ذلك. يقلدوهم من جانب، لكن لا، قال يعني هي شغلة صعبة، يقلدوهم فقط في التفسخ والهبوط والتدني. أنا أرد عليكم، قولوا لأسرنا المسلمة أن تترفع عن التقليد الأعمى. وكم أعاف تجار الفجار الذين يروجون لفجور أولئك في أسواقنا، ألبستهم، فضائحهم، هبوطهم. هذا التدني الذي شاع فيهم يروجون له عندنا. يا رجل اتق الله، هل أنت تقود على بنتك وعلى زوجتك؟ ترويج هذه الثياب إيش يعني؟ إيش تعني ترويج هذه الثياب الفاضحة وهذه المناظر القذرة؟ ألا يعني إغراء الآخرين بأعراضنا ونشر التفسخ الأخلاقي في بيوتنا ومجتمعاتنا؟ لكن اليوم للأسف تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فتعس لك، لأنهم أصبحوا عبيدا، الخسة شأنهم والدناءة مذهبهم. معلش لا تزعل مني، في شيء مبالغة بالكلام؟ وهذا واقع. النقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة هي المنكر اللي بيحطوه على أظافرهم. كمان إخواننا اللي بيشتروا الإدهان والشحوم يلبسوا قفازات خفيفة لحيث تقي أيديهم من هذا النوع مما قد يمنع وصول الماء، يديروا أو يستعملوا مواد مزيلة بوقت مبكر مع واقيات البشرة ما تتأذى بشرتهم بهذه المواد الضارة. قال: كدهن جامد بخلاف الجاري وكوسخ تحت الأصفار. اللي مر أسبوعين مرة كان سألني عن موضوع الأصفار، الوسخ هذول الجماعة بيربوا مخالب مرتين ما بيصفطوها، مرة بدم القطط التي افترسوها ومرة بالقذر اللي تحت منها الوسخ التي تحتها خلاف الغزال، وكغبار على البدن بخلاف العرق المتجمد عليه لأنه ممكن جزء منه. الغبار طارئ عليه، التعرق صادر منه، ومع ذلك عليك أن تزيل هذا وذاك. ومن ثم نقض مسه. والعلم بفرضيته في الجملة، العلم بفرضية الوضوء في الجملة، إذا أن أركان الوضوء ستة ولأن أركان الوضوء أربعة ولأن أركان، المهم أن أعتقد أن الوضوء فرض، لأن الجاهل بها غير متمكن من الجزم بالنية. التعرق جزء من الجسم، فإذا مس إنسان امرأة على بشرتها طبق من التعرق تغلط الله ولا لا وضوءه، وأن لا يعتقد فرضا معينا من فروضه سنة. يعني هذه المسألة لن توسع فيها شوي وما وقفنا كثير. أنا أصلي وراء الحنبل والحنفي والمالك والشافعي وبدون تردد، وما دامت صلاة في مذهبه صحيحة فصلاته وراءه صحيحة. اللهم إلا إذا كان متبعا لقول شاذ فالشاذ مرد، واضح؟ الذي نستريح إليه في هذا العصر وقد صارت المذاهب كلها مكشوفة الساحة أمام أعين الجميع وإن لم تكن معلومة لدى الجميع، وأصبحت الأمة يعني بفضل الله تبارك وتعالى يجتمع فيها المذاهب الأربعة في مسجد واحد، فأن يقول أن صلاة هذا لا تصح خلفها هذا أمر لا ينبغي أن يقال. فالصحابة اختلفوا وصلى بعضهم وراء بعض. قوله أن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة فيصح وضوءه وغسله من اعتقد أن جميع مطلوباته فروض أو بعضها فرض وبعضها سنة أو بعضها فرض وبعضها سنة، ومن ولم يقصد بفرض معين النفلية، وهكذا يقال في الصلاة ونحوها. ونحن نقول إن هذه المسألة فيها سعة، فدعوا التفصيل في معنى. والماء الطهور، هل يصح الوضوء غير ماء طهور؟ لا، طبعا إما أن يكون طهورا بيقين أو أن يكون طهيرا طهورا بظن غالب، فلو تطهر بماء لم يظن طهوريته لم يصح تطهره به، وإن بان أنه طهور وإن بان. شوفوا هي قاعدة اكتبوا لي إياها عنكم: العبرة في المعاملات بما في واقع الأمر لا بما في ظن المكلف، والعبرة في العبادات بما في واقع الأمر وبما في ظن المكلف. حفظتوها؟ حفظت أنت؟ يلا. العبرة في العبادات بما في واقع الأمر وبما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بما في واقع الأمر. يعني رجل كان يظن أن هذا الشيء لوالده وراح باعه، تبين أنه هو ماله لأنه توفي والده، هذا المال له. عقد البيع صحيح أم لا؟ العقد صحيح وإن كان آثما بما كان في عزمه، لكن البيع صحيح انعقد، لأن العبرة في المعاملات بما في واقع الأمر. أما إنسان صلى الظهر وهو يعتقد أنه بعد لم تزل الشمس، ما صار الزوال، صلى، صلاته صحيحة أم لا؟ لا تصح. تبين أنه كانت الشمس قد زالت، يعني دخل وقت الظهر، ولو لن يقرا في الإبادات بما في واقع الأمر وبما في ظن المكلف. الصورة الثانية، أفطر ظانا أنه دخل المغرب، بعد دقيقة تبين أنه الآن دخل المغرب، يقضي ذلك اليوم، صحيح لم يأثم ولكن عليه أن يقضي ذلك اليوم، صيامه لم يصح. إذا لو أفطر قبل المغرب ظانا أنه أذن المغرب بطل صيامه، أو أفطر وهو يظن أنه ما أذن المغرب ولكن تعجل الإفطار فأفطر ولو كان أذن المغرب آثم ويجب عليه أن يقضي. والماء الطهور وإزالة النجاسة العينية، هنا لا بد من بيان هذه المسألة إخواني وأخواتي، النجاسة إما عينية وإما حكمية. أما النجاسة العينية فهي التي لها وصف أو جن، أرى أشمها ألمسها، يعني لها تظهر أحس بها. الحكمية هي نجاسة ولكن لا أرى لها أثر. مثال، ماء تنجس، إبريق حلت فيه نجاسة، بس النجاسة استهلكت في هذا الماء، استهلكت والماء قليل، والماء القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، فتلوث، صب على كأس تلوث النجس الكأس أو على ثوبه فتنجس الثوب، هل تصح الصلاة بهذا الثوب؟ لا تصح، لا بد من إزالة النجاسة العينية والحكمية. أما العينية فلا تزول النجاسة إلا بزوال جرمها أو وصفها، ثم إذا تعذر زوال الوصف عند لون طعمه، الطعم وحده لا يضر فيه، الريح واللون أحدهما بقي واجتهدت في إزالته فلم يزل يغتفر، أو اللون وحده، أيام يكون توم عليه دم غسلت الصابون كذا ما راح دم، لكن رائحة ما في، جرم ما في، معلش. أما لون ورائحة لا يغتفر. إذا النجاسة العينية هي التي لها وصف أو جن، النجاسة الحكمية ليس لها لا وصف ولا جن، كما يمكن النجاسة ذكرته. فزوال النجاسة الحكمية بزوال وصفها أو جنها، وزوال النجاسة الحكمية بصب الماء عليها لأن يغسلها ولا ضر واحد، خلاص يكفي، لأنه مسألة إزالة حكمية اعتبارية. وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء، لما يكون على العضو ما يغير الماء يزول ثم أغسل، يعني بيغسل غسل لإزالة هذا الذي يغير الماء وغسل للوضوء. نعم. وأن لا يعلق النية، واحد مصاب بدوام الحدث قال نويت أن أتوضأ إن كان الوقت قد دخل، علق النية على دخول الوقت، شو نقول له؟ لا يا حبيبي، اجتهد أول بدخول الوقت بعدين توضأ، اجتهد بدخول الوقت بعدين توضأ، أما أن تتوضأ بدون اجتهاد فلا، هذا غلط. أو نويت أن أتوضأ إن شاء الله، إذا للتبرك عايش، أما على سبيل التعليق يا توضيت يا ما توضيت، الزم في نيتك. قال لم يصح إن قصد التعليق أو أطلق. نويت أن أتوضأ إن كان الإمام قد جاء من الأخي وضوء ما صح، إن جاء وما شاء. عندما تتوضأ النية جزم وليس بالتردد، بخلاف ما إذا قصد التبرك. ثم إن من شروط الوضوء أو بالأحرى هو وصف لطريقة الغسل. شان الغسل، الغسل سيلان الماء على العضو، فلا بد من جريان الماء على العضو. لو أنه بل وحط بل محرم قطع، هذا مو اسمه غسل، هذا اسمه مسح، لا يصح ولا يجزئ. لا بد من جريان الماء، سيلان الماء على العضو، وأن يجري الماء على العضو. وبالنسبة للمصاب نسأل الله العافية بدوام الحدث كسلس البول ونحوه، يشترط دخول الوقت، يشترط دخول الوقت يقينا أو بغلبة الظن. ولا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد أن يستنجي ويحفظ نفسه. ومن شروط دائم الحدث أيضا الموالاة، الموالاة بين الاستنجاء والوضوء، والموالاة بين أركان الوضوء، والموالاة بين الوضوء والصلاة. كم واحدة؟ شو هني؟ الموالاة بين الاستنجاء والوضوء، وبين أركان الوضوء، وبين الوضوء والصلاة. ما السبب في ذلك كله؟ قال لأنها طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.